حبيبي طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأمم المتحدة ومعركة الأسرى محور حديثنا في هذا اللقاء. يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، وطبعا هذه الفقرة تقدمها الزميلة شيماء كريم، وفيها سنكون مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية أيمن الرفاتي. بعد ذلك نستمع إلى ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ موفق حميد، رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين، وحديثنا حول محورنا لهذا اليوم الأمم المتحدة ومعركة الأسرى. بعد ذلك نستمع إلى فقرة ألفباء فلسطينية الأدبية مع الزميلة منار، التي تسلط الضوء فيها على حياة الشاعر الراحل سليمان أحمد العيسى ونموذج من أشعاره، ولنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، البداية مع صراع البوتقة والزميلة شيماء.
صراع البوتقة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. حذر الرئيس الأسبق للموساد تامير باردو مما وصفها بالإبادة الذاتية التي تهدد الكيان بالزوال، والتي ترتبط بالهجرة العكسية لليهود من فلسطين إلى أوروبا بعدما باتت حياتهم مهددة بصواريخ المقاومة، وذلك في مقال نشره في صحيفة يديعوت أحرونوت يتضمن وصف استخباريين وصحفيين في الكيان اليهود بأنهم العدو الحقيقي، معتقدين بقناعة تامة أن الصراع مع الفلسطينيين لن ينتهي لمصلحة الكيان، بينما هو مستمر بالتفكك والانهيار الداخلي. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
أنا للمتمحص في قراءة واقع الكيان أن يسدل الستار عن فصول من النكبات، فلم يعد باكرا الحديث عن النهاية المنتظرة، ولعل فكرة زوال الكيان الناهضة من عقول مفكريه تثبت ذلك. ظلت فكرة الموت تراود أحلام القاتل أكثر من 70 عاما، حتى أعلن عما سماها منظومة الإبادة الذاتية، والرئيس الأسبق للموساد تامير باردو كان السباق في نشر مقالة بصحيفة يديعوت أحرونوت أسندها إلى الهجرة المعكوسة، معتبرا أن عدوه الحقيقي يرقد داخله ليستيقظ فجأة وهو يحمل أمتعته إلى أوروبا. غادر 16,000 يهودي فلسطين المحتلة خوفا من صواريخ المقاومة العام الماضي، عقب معركة سيف القدس التي خاضتها المقاومة الفلسطينية، وظهرت أرقام صادمة وموثقة أكدت أن ثلث المستوطنين يؤيدون الرحيل، وأن 720,000 مستوطن توجهوا بصورة دائمة إلى أوروبا بعد المعركة، والرقم مرشح للارتفاع. صحفيون ومحللون واستخباراتيون إسرائيليون عاينوا بدقة قوة المقاومة ونجاحها في زعزعة مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي بعد معركة وحدة الساحات، وهي حقيقة اعترفت بها جهات رسمية إسرائيلية بأن كل بقعة احتلتها مباحة وهدف لصواريخ سرايا القدس. لا شك أن الكاذب هو أكثر من يعرف الحقيقة في العالم، والكيان أكثر من يردد اليوم بأن نهاية صراعه ستكون خسارة له، وأنه على أبواب نهاية الحلم الصهيوني، وهو يتجه نحو الخراب، وذلك بلسان رئيس الكنيسة الأسبق أبراهام بورغ. يشاركه المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس الرأي فيقول إن المسلمين سينتصرون وسيتحول اليهود إلى أقلية، إما مقتولين أو مطاردين، مع تأييد شبطاي شفيط وهو رئيس أسبق في الموساد، يمهد لضرورة قبولهم من أوروبا على أنهم لاجئون، فيما يجهز الباقون أنفسهم لإخبار أحفادهم باقتراب الرحيل. العائدون من حيث جاءوا لجأوا إلى أوروبا طمعا في الحماية. في الداخل الإسرائيلي الخطابات يقظة حول الهجرة المتنامية من اليسار الإسرائيلي والابتعاد عن الصهيونية وعن حلم الدولة اليهودية وعن ضرورة مراجعة أحداث النكبة الفلسطينية. أعلن المستشرق الإسرائيلي شاول أرئيلي الفشل في تجسيد الحلم، وقال الصحفي أري شفيط إنه إذا كانت الإسرائيلية واليهودية لم تعد هوية، وإذا كان هناك جواز سفر أجنبي مخلص بالمعنى التقني والنفسي فقد انتهى الأمر. في خضم كل ذلك لم يعد سهلا إقناع العالم بما تسمى أرض الميعاد وبالهيكل المزعوم واستباحة الأرض مهما صاحبها من جرائم، وقد آن للمضاجع غير الآمنة الانتقال إلى سان فرانسيسكو أو برلين سريعا قبل أن يلفظ الكيان على أرض فلسطين أنفاسه الأخيرة.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير بالشؤون الإسرائيلية أيمن الرفاتي، نستمع معا.
سيد أيمن، ماذا يعني أن يتحدث الرئيس الأسبق للموساد تامير باردو عن الإبادة الذاتية التي تهدد الكيان بالزوال؟
يعني لا شك أن الحديث الذي جاء ليس فقط على لسان تامير باردو أو غيره من قيادات في دولة الاحتلال التاريخيين، بل إن الحديث الآن بدأ شرائح واسعة في دولة الاحتلال تتحدث عن مستقبل هذه الدولة وإمكانية أن تستمر لسنوات أخرى، وهنالك حالة من استشعار عدم القدرة على يعني مجابهة المتغيرات التي يمكن أن تطرأ خلال الفترة المقبلة على المستوى الدولي وأيضا على المستوى المحلي في ظل تنامي المقاومة الفلسطينية وتصاعدها وتربط ساحاتها ويعني التنامي الكبير في قوتها وقدرتها على مواجهة هذا الاحتلال، وعدم قدرة المنظومة الأمنية والمنظومة العسكرية على توفير الحماية ل المستوطنين ولهذه الدولة، بل إن أعداء هذه الدولة حسب وصفهم يزدادون قوة كل يوم.
طيب سيد أيمن، هل المخاوف الذي يتم الحديث عنها لدى الكيان من الإبادة الذاتية أو الهجرة العكسية لليهود كيف تؤثر بشكل مباشر على المستوطنين أنفسهم؟
لا، تأثيراتها كبيرة جدا على المستوطنين وعلى المستوى يعني الداخلي في دولة الاحتلال. لا يستطيع هؤلاء المستوطنون أن يستقروا في دولة الاحتلال في ظل يعني عدم وجود حالة من الاستقرار الذي حدث خلال السنوات الأخيرة بشكل واضح، يعطي دلالة واضحة على أن دولة الاحتلال لم تعد واحة الأمن ولم تعد واحة الاقتصاد بالنسبة للمستوطنين. هذا الأمر يعطي يعني تصورا واضحا بأن مستقبل دولة الاحتلال في خطر، ويعطي المستوطنين صورة متشائمة ويدفعهم للبحث عن بدائل خارج إطار دولة الاحتلال وخارج إطار فلسطين المحتلة، والبحث عن جنسيات أخرى وتأمين مستقبل خارج فلسطين المحتلة.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية أيمن الرفاتي، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مستمعينا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجره زميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية أيمن الرفاتي، نأتي وإياكم إلى نهاية فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
شكرا للزميلة شيماء، كذلك زملاء امتثال الأشقر وحسن نمر معد فقرة صراع البوتقة، والشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ أيمن الرفاتي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم لأن تكونوا معنا في هذا في الفقرة التالية التي هي فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا الأمم المتحدة ومعركة الأسرى، والساعة الآن 2:00 ظهرا أو مساء بتوقيت القدس المحتلة. وإلى العناوين. ما الأهمية التي تلعبها التقارير الدولية التي تطال ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين؟ ماذا تعكس مطالبة الأمم المتحدة كأن الاحتلال بإلغاء الاعتقال الإداري؟ كيف يمكن البناء على المطالب الأممية وقراراتها، وما السبل العملية لتفعيلها على أرض الواقع؟ تعقد المحكمة المركزية للاحتلال جلسة للنظر مجددا في طلب الإفراج عن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد نظرا لتدهور حالته الصحية، وكان محامي الأسير أبو حميد قد تقدم للنظر في طلب الإفراج عنه علما بأن هذا لم يؤدي إلى الإفراج عن الأسير أبو حميد في تجارب سابقة. وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن وضع أبو حميد يزداد سوءا مع مرور الأيام نتيجة تفشي مرض السرطان في جسده. هذا وجددت الأمم المتحدة دعوتها لكيان الاحتلال إلى إنهاء الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، وطالب ستيفان دوغاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة سلطات الاحتلال بإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، إما بالإفراج عن المعتقلين أو بتوجيه الاتهامات لهم إن كان هناك سبب لذلك. وتأتي هذه الدعوة في أعقاب بيان أصدره خبراء حقوقيون الأسبوع الماضي عن وضع المعتقلين الفلسطينيين، معربين عن قلقهم البالغ إزاء إساءة استخدام الاحتلال لإجراءات القانون الإداري والجنائي. الزميل رائد بدران والتقرير التالي.
الأمم المتحدة مجددا الاحتلال لإنهاء الاعتقال الإداري بحق أسرانا داخل سجونه. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك وذلك خلال مؤتمر صحفي إنه تمت المطالبة مرارا وتكرارا بإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، إما بالإفراج عن المعتقلين أو توجيه الاتهام إليهم عندما تكون هناك أسباب للقيام بذلك. وكان خبراء حقوقيون أصدروا الأسبوع الماضي بيانا عن وضع الأسرى، معربين عن قلقهم البالغ إزاء إساءة استخدام الاحتلال بشكل واسع لإجراءات القانون الإداري والجنائي واستخدام المعلومات السرية ضد شعبنا بمن فيهم ممثلو المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية. ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا، بينهم 6 قاصرين على الأقل وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني عفر والنقب، فيما أصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، منها نحو 1365 أمرا منذ بداية العام الجاري، وكان أعلاها في شهر آب الماضي حيث بلغت 272 أمر اعتقال.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين. سيد موفق حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وحيا مشاهدي إذاعة فضائية.
سيد موفق، مجددا محكمة الاحتلال المركزية تنظر بطلب الإفراج عن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، ما التوقعات بهذا الصدد؟
هذا الطلب تم رفضه، وأصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلية العليا رفض هذا الطلب نهائي. دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تستطيع أن تفرج على الأسير ناصر أبو حميد، لأنه يوجد قرار تم المصادق عليه في الكنيسة الإسرائيلي بعدم الإفراج عن أي أسير فلسطيني عليه قتل إسرائيليين أو كما يدعون بأن أيديه ملوثة بالدم، سواء بالإفراج وكان مريضا أو حتى بصفقة تبادل الأسرى. من أجل ذلك أنا أقول لا تستطيع المحكمة العليا في دولة الاحتلال الإسرائيلي أن يتم الإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد. هذا ما كنا نتوقع. ناصر أبو حميد محكوم 7 مؤبدات كما نضرب، يعني حوالي أكثر من 1000 عام، قريب من 1000 عام محكوم ناصر أبو حميد. ناصر أبو حميد أنا أتوقع كحديث الأسرى ومسؤول جمعية الأسرى والمحررين في الشام، حتى إن استشهد ناصر أبو حميد وهو على أعتاب الشهادة الآن، يعني سيقضي أياما محدودات، يعني كما ورد بالتقارير الطبية أنه لا يستطيع تناول الطعام، يعيش على المحلول، لا يستطيع الكلام، فوضعه في حالة سيئة جدا. أنه حتى إن استشهد أنا أتوقع أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لن تفرج عن جثمان الأسير ناصر أبو حميد، فهي الدولة الوحيدة في كل العالم التي تحاكم الأموات هي دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويوجد الآن أكثر من 350 جثة من الشهداء الفلسطينيين محجوزين لدى الاحتلال الإسرائيلي، منهم 10 من الأسرى الذين استشهدوا منذ عامين حتى هذه اللحظة.
طيب، الأمم المتحدة جددت دعوتها للكيان بإنهاء الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، بالطبع ليست هذه المرة الأولى التي تدعو فيها المؤسسة الدولية الكيان بصدد الاعتقال الإداري وإنهائه. على أي أرضية جددت الأمم المتحدة الدعوة اليوم للكيان؟
أعتبر أن مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بإصدار هذا البيان الرسمي بأنه يعتبر انتصارا للحق الفلسطيني بصورة عامة وللقضية الفلسطينية بصورة عامة، حيث ينظر هذا القرار إلى أن أراضي عام 1967 التي احتلتها إسرائيل هي أراضي تعود للشعب الفلسطيني، وأن من حق الشعب الفلسطيني أن يقيم دولته على كامل هذه الأرض المحتلة، وأن ما تمارسه إسرائيل من عمليات القتل وعمليات ضم الأراضي والاعتقالات الغير مبررة وبالذات الاعتقال الإداري يعتبر هو ضربا من ضروب الاعتداء على حقوق الإنسان، وأن إسرائيل تتحمل المسؤولية. فمن ضمن هذه البنود أن هذا القرار الذي صدر من هيئة الأمم المتحدة يدير الاعتقالات الإدارية المجحفة لحق الشعب الفلسطيني وبالذات من الطبقة المتعلمة والأسرى، ويقول أن على دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تنهي الاعتقال الإداري نهائيا، وأن يتم الإفراج عن كل من تم اعتقال إداريا بدون أي تهمة داخل السجون الإسرائيلية. وهذا يعتبر بابا وموقفا من الأمم المتحدة أنه يحق للشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ضمن حدود عام 1967. فأنا أقول هذا القرار هو انتصارا للحق الفلسطيني وانتصارا لقضية الأسرى بالذات وضد سياسة ظلم الاعتقال الإداري الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي.
طيب حسب متابعتكم ما مدى تفاعل الكيان مع الدعوات الأممية بشأن الأسرى؟
دولة الاحتلال الإسرائيلي تضرب بعرض الحائط جميع قرارات هيئة الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان، وخير ما نتحدث به أن يائير ورئيس الوزراء الإسرائيلي لدولة الاحتلال الإسرائيلي اعتبروا أن هذا يعتبر معادلة إسلامية وغير مجحف، وأنها لا تعترف بهذه القرارات. لكن نحن كشعب فلسطيني نعتبر أن كل الأمم المتحدة تعتبر أنه من حقنا مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ومن حقنا كشعب فلسطيني أن نقيم دولتنا على جزء من أرض فلسطين وهي حدود 67، ونعتبر أن ذلك هو انتصارا للمقاومة الفلسطينية وانتصارا للحق الفلسطيني من جميع دول العالم، وأن جميع العالم يعتبر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الدولة الوحيدة التي تحتل أراضي وشعب غير تابع لها.
طيب كيف يمكن تفعيل المطالب الأممية بشأن الأسرى وتوظيفها قانونيا أو الاستفادة منها بأي صعيد من الصعد؟
أنا أعتبر أن هذا القرار يجب أن تأخذه السلطة الوطنية الفلسطينية والفصائل الفلسطينية مأخذ الجد، وأن يكون هناك دعم رعاة وليس فلسطينية لوحده، لأن القضية الفلسطينية ليس القضية الفلسطينية لوحدهم، وأن قضية الخط ليس القضية الفلسطينية لوحدهم، بل أن هي قضية الأمة العربية والإسلامية. يجب أن يكون هناك دعم عربي وإسلامي مساند للسلطة الوطنية الفلسطينية في رفع دعوة ضد الاحتلال الإسرائيلي، سواء في الجمعية العمومية للأمم المتحدة أو في مجلس الأمن أو في مؤسسات حقوق الإنسان أو محكمة الجنايات الدولية. يجب استغلال هذا القرار وتوظيف هذا القرار من ناحية سياسية، واستغلال هذا الموقف معرفة دولة الاحتلال الإسرائيلي وكشف ذاتها أمام العقل.
طيب يعني ما المطلوب عمليا الآن برأيكم لتفعيل قضية الأسرى على صعيد المحافل الدولية وطبعا عدم تعريضها لمهب النسيان؟
التقرير الذي يعني أدعتموه قبل قليل عن سياسة الاعتقالات الإدارية وظلم الاعتقال الإداري، الناس تعرضوا للاعتقال الإداري بأكثر من 50 قرار بالاعتقال الإداري منذ عام 67 حتى هذه اللحظة، وهذه الإنذارات بدون أي سبب. القانون الدولي يبيح للعالم أنه في حالة الاضطرابات الأمنية القصوى والخطر الأمني الداخلي يحق للدول أن تعتقل اعتقالا احترازيا أو وقائيا، لكن دولة الاحتلال الإسرائيلي في كل الأوقات وكل الأزمان تستخدم الاعتقال الإداري استخداما جائرا، وهذا ما حصل يعني منذ بداية العام حتى هذه اللحظة أكثر من 1300 عملية اعتقال إداري داخل السجون الإسرائيلية. العام الماضي كان عدد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية المعتقلين إداريا 350، الآن أكثر من 780 أسير معتقل اعتقالا إداريا داخل السجون الإسرائيلية. فيجب توظيف هذا الموقف سواء على صعيد هيئة الأمم المتحدة أو يعني على مؤسسات حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية.
طيب على الصعيد الشعبي غير الرسمي برأيكم كيف يمكن يعني دعم هذه القضية؟ كيف يمكن مساندتها وبالتالي يعني الضغط على الأقل باتجاه استحصال شيء من الحقوق الفلسطينية؟
كل شيء نحن مع المقاومة الشعبية للاحتلال الإسرائيلي، ونقول يعني للمشاهد الكريم من الجمهورية العربية الإسلامية بأن الشعب الفلسطيني قاوم الاحتلال الإسرائيلي مقاومة شعبية أو مقاومة مسلحة يعني بقدر الإمكان. هذه المقاومة هي تعتبر يعني نصمة للأسرى داخل السجون الإسرائيلية، كذلك قضية تفعيل قضية الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. أنا يعني نوجه رسالة إلى عديد الأسود، إلى فقط الجنود الإسرائيليين وأسرى عدد من الجنود الإسرائيليين لأجل الإفراج عن أسرانا داخل السجون الإسرائيلية. كذلك دولة الاحتلال الإسرائيلي تدرك تماما أن الانتفاضة الحالية هي انتفاضة ضد الظلم الواقع على أسرانا داخل السجون الإسرائيلية، وأن زيادة نسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي، تفاعل الجماهير وتفاعل الشعب الفلسطيني خلف قضية الأسرى يزيد من صمود أسرانا داخل السجون الإسرائيلية. كذلك أنا أقول للإعلام العربي والإسلامي له دور كبير جدا أن يكون إعلاما مناصرا للقضية الفلسطينية، وأن يتم تعريف المواقف الإسرائيلية، وعلى جميع القضائيات أن تتحدث بعدد كبير من اللغات الإسبانية والفرنسية والإنجليزية لبث ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من عمليات التعذيب وعمليات القتل البطيء وسياسة الإهمال الطبي لحق أسرانا بقدح الممارسات الإسرائيلية.
شكرا جزيلا لك الأستاذ موفق حميد، رئيس مؤسسة حسام للأسرى والمحررين، جمعية حسام للأسرى والمحررين، الأستاذ موفق حميد، شكرا جزيلا لك، حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم. يا وطن الكلمات، يا وطن الكلمات الخضر، تعيش في شفة الأجيال، تعيش على شفة الأجيال، كنت نشيدا، كنت نبيا، كنت مزارع الأطفال. مع الزميلة منار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم، نتعرف في هذه الفقرة على شاعر سوري اتسم شعره بنزعة نضالية قوامه الجزالة والوضوح، سجل من خلاله نضال الشعوب في سبيل استقلالها وحريتها، الأمر الذي أدخله السجن أكثر من مرة بسبب قصائده ومواقفه. شاعرنا وأديبنا هو سليمان أحمد العيسى. أيها الأطائب، ولد شاعرنا في أنطاكيا عام 1921 وتلقى تعليمه الأولي على يد أبيه الشيخ أحمد العيسى، فحفظ القرآن والمعلقات وآلاف الأبيات من الشعر العربي. عمل شاعرنا مدرسا للغة العربية في حلب حتى عام 1967، ثم انتقل بعدها إلى دمشق ليعمل فيها موجها للغة العربية في وزارة التربية. شارك شاعرنا العيسى في تأسيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا، كما وانتخب عضوا في مجمع اللغة العربية بدمشق، ونال جائزة الإبداع الشعري من مؤسسة البابطين. أحبتنا سليمان أحمد العيسى شاعرنا بدأ بكتابة الشعر منذ نعومة أظفاره وهو في التاسعة من عمره، فتحدث في أولى قصائده عن هموم الفلاحين في القرية التي عاش فيها، وشارك بقصائده الوطنية في المظاهرات والنضال الذي خاضه أبناء لواء إسكندرون ضد الانتداب الفرنسي على سوريا. أما فلسطين فكانت لها مع شاعرنا ملاحم بطولية مرت على الثوار قبل النكبة وعلى أطفال الحجارة بعدها. كتب العيسى عددا من الدواوين والمسرحيات الشعرية والكثير من شعر الأطفال قبل أن يرحل عن عمر يناهز 92 عاما عام 2013، فنسج من طفولته شعرا يعانق الأرض والقضية. أحبتنا نتعرف أكثر على شعرنا من خلال قصائده، فاخترنا لحضراتكم إحداها والتي جاءت بعنوان كلمات في شفتي المقاومة، فيقول فيها: باسم الشعب أقسم بالبرق العربي النابت من صدر الشهداء، نحن الدرب، أقسم بالوطن المسلوب، ستبقى ثورتنا حمراء. باسم الشعب نخوض الليل إلى ميلاد المنفيين، شق التربة، كوني الضربة يا كلمات الثوريين، كوني وعد الشمس فوق هضاب القدس، يبقى ظلي فوق الأرض وتبقى ثورتنا حمراء. يا صوت التاريخ، الأرض، العودة، يا علم الثوار، يا عشب الأقدام الأخضر، يا غدنا الأمل الإصرار، باسم المسروقين، باسم المسحوقين، نحمل جبهتنا للنصر وتبقى ثورتنا حمراء. يا وطن الكلمات الخضر تعيش على شفة الأجيال، كنت نشيدا، كنت نبيا، كنت مزارع للأطفال، جاءوا باسم النار، صرت حكاية نار، تمضي الشعلة باسم القدس وتبقى ثورتنا حمراء.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر الراحل سليمان أحمد العيسى ونموذج من أشعاره. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين، الأرض والذاكرة. حطين.
حطين قرية فلسطينية من قرى قبائل طبرية تقع إلى الغرب من مدينة طبرية وتبعد عنها 9 كيلومترات وترتفع 125 مترا عن سطح البحر، وتقوم في مكان بلة فلسطين الكنعانية. تبلغ مساحة أراضي قرية حطين 22,764 دونما. تحيط بها أراضي قرى خربة الوعرة السوداء ونمرين وعيلبون. قدر عدد سكان قرية حطين عام 1922 889 نسمة، وفي عام 1945 1190 نسمة. أحبتي المستمعين، من الناحية الأثرية تعد قرية حطين ذات معالم أثرية هامة، منها خربة العيكة وتحتوي على أكوام حجارة وأساسات وبرج وصهريج ومقام النبي شعيب، وهو نبي مقدس عند الدروز، وأبو زوجة النبي موسى بعثه الله نبيا لأهل مدين، وخربة مدين التي كانت تقوم عليها بلة مارون الكنعانية. من أحداث قرية حطين البارزة معركة حطين التي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي على الإفرنجة في 4 من تموز/يوليو عام 1187. قامت العصابة الصهيونية المسلحة في 16 من تموز/يوليو عام 1948 بهدم قرية حطين وتشريد أهلها البالغ عددهم 1380 نسمة، وضموا أراضيها إلى مستوطنة كفار حطم المقامة بجوار القرية. بلغ مجموع اللاجئين من قرية حطين عام 1998 حوالي 8,477 نسمة.
نعم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، فلسطين اليوم، الأمم المتحدة ومعركة الأسرى كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استضفنا فيه الأستاذ موفق حميد حول هذا الموضوع، واستمعنا له متحدثا الأستاذ موفق حميد، طبعا رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين، تحدث عن أهمية التقارير الدولية التي تطال ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وما ستعكسه مطالبة الأمم المتحدة للاحتلال بإلغاء الاعتقال الإداري، وأيضا إمكانية البناء على المطالب الأممية وقراراتها والسبل العملية لتفعيلها على أرض الواقع. كما استمعنا إلى فقرات صراع البوتقة، ألفباء فلسطينية، وفلسطين الأرض والذاكرة. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
وبنصر الله استبشر قد أقسم وعاهد، وعلى اسم الله أقدم قد رابط وقام. وبنصر الله استبشر تاج الرؤوس أنتم، قيام الحضارة أنتم، أنتم رجال الله، والفتح المبين تاج الرؤوس أنتم، قيام الحضارة أنتم، أنتم رجال الله، والفتح المبين. فخ الأرز يا شرف القمم يا تواضع القمح في سهل الهمم يا شموخ الأرز يا شرف القمم.